بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، تتم لما بدأناه قبل الصلاة، نبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين طريقة الحساب التي يحاسب بها العبد، حين قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح البخاري: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها، روايتان في الصحيح، رواية لا تكتب ورواية فاكتبوها حسنة، وإذا هم عبدي بالسيئة فاكتبوها 1 ومحوها الاستغفار في رواية. هذا الحديث يحتاج أن نبينه حتى ندرك قواعد الحساب التي تجري علينا في كل عمل. إذا هم، الهم كما بينا مرحلة من مراحل العمل في القلب، يبقى قلنا أي عمل في القلب يمر 5 مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي، فيما روي عن رب العزة أنه قال هذا، إذا هم عبدي، يبقى الحساب يبدأ من هم. إذا رب العباد أطلع الملائكة على الهم ولم يطلعهم على ما قبله، لكن لا يهم إلا إذا كان هناك خطر وفكر. لذا في الحسنات تكتب الخطر والفكر، وفي السيئات لا تكتب. واضحين؟ يبقى الكتابة تبدأ في السيئات من الهم، في الحسنات من البداية، وده معنى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي إضافة أخرى نأتيها في الآية، في معنى كسبت واكتسبت. فإذا هم عبدي بالحسنة وعملها، إذا عمل كل المراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة، فعل. حد أدنى مدام تم هذا الأمر كله اكتبوها له حسنة 10، يبقى الحد الأدنى 10 حسنات. طب ليه 10؟ عمل 6 بس. هذا من فضل الله علينا، إن قطع 6 مراحل وجعل لنا الحد الأدنى للكتابة 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قد تصل 10 مليون على نفس العمل. نفس العمل يعني كل الآن صلينا عشاء خلف إمام واحد، عمل بدن واحد، قمنا بقيام الإمام، ركعنا بركوع الإمام، سجدنا بسجود الإمام، هل استوينا في الأجر؟ قد يكون الفرق بين المصلي وجاره كالفرق بين ما ذكر الحديث: واحد يأخذ 10 سنوات، الثاني يأخذ 700، الثالث يأخذ 700,000، الرابع يأخذ 10 مليون. من أين أتى الفارق وعمل بدن واحد؟ ها، يقول ابن القيم: والفارق في عمل القلب، فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر. اللي همه 5% كالذي همه 15%، كالذي همه 50%، كالذي همه 90%، لا يستوون. وكذلك العزم، اللي عزمه 6% كالذي عزمه 26، كالذي عزمه 46، كالذي عزمه 96، لا يستوون. وكذلك إرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتبان الأجر. كم من خير فاتنا، كم من عبادة أدلها بالفعل، لو استحضرنا فيها همنا وعزمنا وإرادتنا لأخذنا فيها 10 بل 1000 ضعف ما أخذنا من أجر. وصل المعنى؟ إذن هذا معنى خطير جدا. ولذا بينت النصوص أن الثقل الحقيقي في الموازين ليس عمل بدن، الثقل الحقيقي عمل القلب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، لم يقل بعمل سليم ولا بقول سليم، قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. فجل الأعمال لا وزن لها إن غابت القلوب، بل كما قال السلف رب عمل جليل أفسده فساد القلب، ورب عمل صغير عظمه صلاح القلب حال العمل. إذن الهم والعزم والإرادة ممكن يجعل العمل الصغير ثقل كبير جدا، وفساد الهم والعزم والإرادة العمل الكبير جدا قد لا يكون له وزن. وأنا هضرب مثال لهذا، هذا سريع جدا. المثال الأول حديث أبو هريرة، يقول سعيد بن المسيب قلت لأبي هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيته، قال حديثا حفظته من سمع رسول الله وسمعته ووعيته ولم يكن معنا أحد من الله، فأغمي على أبو هريرة قبل أن يحدث. سعيد بن المسيب زوج بنته هو حماه، أغمي على أبو هريرة قبل أن يحدث، فلما أفاق حديثا سمعته رسول الله حفظته وعيته ولم يكن من أحد الله أغمى عليه ثانية، ثم أفاق فقال حديثا ثم ذكر نفس العبارة وأغمى عليه الثالثة. يقول سعيد حتى ظننت أنه قبض من طول إغماء. قال فلما أفاق قال وهو يبكي حديثا سمعته رسول الله حفظته وعيته ولم يكن معنا أحد من الله، قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم نار ثلاثة: شهيد ومنفق وقارئ القرآن المصلي. أعظم أعمال الإسلام الشهادة الجهاد بالنفس، الإنفاق الجهاد بالمال، الصلاة الجهاد بالعبادة، أعبد ما تعبد الله به. قال يؤتى بالشهيد فيقول تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيروي نعمة، ماذا صنعت فيه؟ يقول يا رب جهدت في سبيلك حتى اشتهدت. يقول كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا، وقد قيل أين همك وعزمك وإرادتك؟ لم يكن لك لا هم لله ولا عزم لله ولا ذل الله، همك كله أن يقال أنك بطل، وقد قيل فيأخذ يسحب في النار. أعظم عمل الشهادة في سبيل الله ضيعها فساد الهم والعزم والإرادة. ودي طبعا البعض المفسرين يسموها بالنية، النية في الهمة والنية في العزم والنية في الإرادة، ثلاثة في النية. خلي بالنا. ثم يؤتى بالمنفق اللي أنفق ماله كله في سبيل الله، فيقول تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيروه نعم، ماذا صنعت فيه؟ يقول أمي أنفقت مالي في سبيلك بالليل والنهار سن وعلني. يقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما، وقد قيل فيأخذ يسحب في النار. يؤتى بقارئ المصلي يقول تعالى أنعمت عليك بكذا وكذا فيروه نعم، ماذا صنعت فيه؟ يقول يا رب قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا، وقد قيل فيأخذ يسحب في النار. ما في أجل من هذه الأعمال. كيف دمرها فساد حال القلب هما وعزما وإرادة. وفي المقابل حديث يسمى حديث البطاقة مشهور جدا، اشتري حديث البطاقة، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد يوم القيامة فيوصف له الميزان فتفرد له سجلاته 99 سجل. السجل مد بصر، يبقى 99 كتاب. طول الكتاب كم؟ مد بصر 7-8 كيلو، يعني في 99 دخلنا في 700 كيلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حسنة. تخيل 700 كيلو مكتوبة كلها سيئات. فيقول الله تعالى يا عبدي لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة، حسناتك كلها عبارة عن إيه؟ بطاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عبد الحسن وما تصنع البطاقة يا رب؟ تروح فين البطاقة دي في 99 سجل؟ الورقة الصغيرة دي هتروح فين في 99 سجل؟ فيقرر الله ملائكته، يقول يا ملائكتي ماذا بالبطاقة عشان نشهدهم على هذا؟ يقولون ربنا قال يوما من قلبه، لم يقل من لسانه، قال يوما، يبقى فيه يقين، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله. يقول تعالى هزله بعمل ضعف الكفة الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات فلا يثقل مع اسم الله شيء. وصلت؟ إذن عمل صغير كيف أثره لما خرج من القلب؟ راح فين؟ وعمل عظيم أين ذهب لما فسد القلب؟ قضية خطيرة جدا جدا جدا. إذا مهم جدا مراقبة القلوب في كل ما نعقول نفعل، أين همنا؟ أين عزمنا؟ أين ردتنا؟ بقية الحديث قال وإذا هم عبد بالحسنة ولم يعملها، يبقى احنا دخلنا في دائرة جديدة، عمل قلبي محض ولا عمل بدني، ويكتب لنا حسنات أيضا. يعني يكتب لنا حسنات من غير عمل، من غير عمل، عمل قلب واحد. الحديث يقول إذا هم والهم عزم. طب إذا كان الهم واحد وتكتب له بحسنة، كيف لو هو عزم؟ كيف لو هم وعزم وأراد؟ جاءت نصوص أخرى توضح هذا الحكم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا انعقد هم وعزمه وإرادته على الفعل، وحيل بينه وبين الفعل، كتب له كامل الأجر من غير الفعل، كامل الأجر. وفي هذا نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربع: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إنفاق ماله في سبيل الله، ها وها فهو فعل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه من الخير فعل فلان. ملك ما ملك، أنفق ما أنفق، لكن انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك ما فعل إلا فعل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما هو من أنفق في الأجر سواء، في الأجر سواء. قضية في منتهى الخطورة. إذن أي أمر انعقد القلب فيها هما وعزما وإرادة على الفعل، وحيل بينه وبين الفعل لأي سبب، أخذ كم الأجر بغير الفعل. ومن هذا مثال آخر، لما خرج الصحابة غزوة تبوك، وغزوة تبوك كان جيش يسمى جيش العسرة، لأن كان وقت قاتل جدا قبل جني التمر في شهر 5 و6، وبداية الحر شديد جدا، وخارجين 30,000 صحابي رايحين وجه الروم أقوى دولة في العالم. جيش الروم اللي كان واقف على حدود 500,000 مقاتل، جيش المسلمين بسيف ورمح، جيش الروم بدبابات وقذافة قنابل، قضية كبيرة جدا. ومع ذلك الجيش يعني عانى معاناة شديدة جدا، كل اللي في قلبه مرض أثناء الطريق انكشف. الرحلة طويلة 730 كيلو بين المدينة من تبوك، كل اللي في قلبه مرض أو ضعف اتكشف، وجاء القرآن يفضح كل ما في صدور الصحابة. نزلت سورة التوبة وسميت بالكاشفة وسميت بالفاضحة، لما قلت تعالى: ومنهم يصف فريق، ومنهم يصف فريق، ومنهم يصف فريق، حتى كبار الصحابة كانوا يهلكون. وفيهم يقول تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من الكبار؟ أيوة. ومع هذا لما وصل تبوك بعد هذه الفضائح كلها، بعد هذه الانكشافات كلها، حدثها رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، سمى الصلاة الحبيب بلش بخي، قال صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شاركوكم الأجر، أخذوا نساء أجركم. حبسهم العذر. يقول ابن القيم والقنام والقطب وغيرهم: عقدوا الهم والعزم والإرادة على الخروج، حين بينهم الخروج المرض أو غيره، فأخذوا كامل الأجر وهم على الفروش بالهم والعزم والإرادة. إذن هذه قضية في منتهى الخطورة، وده اللي جعل الفارق بين بين الصحابة كبير جدا. الصحابة منهج حياتهم لما علموا هذه الحقائق كان همهم الأكبر أن يبحثوا عن أسمى الأعمال. لذا جاءت أسئلة كلها في هذا السياق: يا رسول الله، أي الأعمال أحب الله؟ أي العمل أفضل عند الله؟ أي العمل أرضى لله؟ أي الأعمال أرجع عند الله؟ ليه؟ يبحث عن العمل يعقد الهم والعزم والإرادة عليه،
فإن مكنوا في فعله أخذوا كامل الأجر، وإن حيل بينه وبين فعله أخذوا كامل الأجر، فكتب لهم كامل الأجر لأسمى الأعمال في كل الأوقات. من يسبق هؤلاء؟ أعمارهم محدودة وعطاؤهم فيه بهذا المنهج صارت بلا حدود. إحنا عكسنا الآية لما نسأل الشيخ نسأله عن إيه؟ أفضل الأعمال؟ يا عم الشيخ العمل ده فرض ولا سنة؟ ليه؟ لو فرض يبقى مضطر لي سنة مش عايز نعمل. متى نسمه؟ وصلت؟ يا عم الشيخ العمل ده حرام ولا مكروه؟ لأنه لو حرام مضطرين نتركه، لكن مكروه هنعمله، وعندنا إصرار شديد على فعل المكروه وترك السنة، مصيبة كبيرة جدا. متى نسمو؟ لن نسمو. صاحب المنهج الثاني سيسمو. وصل معنا؟ إذا كان للصحابة هم منعقد دائم وعزم وإرادة على فعل أسمى الأعمال في كل الأحوال، فإن مكنوا أدوا وإلا إن حجبوا أخذوا كمال الأجر. وصل معنى خطير ده؟ ثم تأتي بقية الحديث، وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعمل طب بالعقل كده إذا كان هم بالحسنة ولم يعمل تكتب حسنة، الهم بالسيئة ولم يعمل تكتب إيه؟ بالعقل تكتب سيئة، لكن بفضل الله تكتب حسنة. روايتين، رواية تكتب حسنة ولا تكتب. أنا يعني حرت فترة، طب إيه السبب؟ العزم والإرادة. إذا هم وقف للهم بالعزم، لم يعمل بسبب العزم. واحد تعادل من لا يكتب له شيء، لكن هم وقف له العزم والإرادة، 2-1 يكتب له حسن. وصل معنا؟ إذا هم عبد بالحسن بالسيئة آخر مرحلة وعملها، قال فاكتبوها سيئة. الكتابة نفسها لها مراحل. أول المراحل أن الله عز وجل أعطى ملك اليمين سلطان على ملك الشمال والعكس. ملك اليمين وكل بحسنات، ملك الشمال وكل بسيئات. إذا العبد عمل الحسنة هم عزم أراد كل يكتب فورا، الخير يكتب فورا. السيئات ملك اليمين يأخذ على يدي ملك الشمال يقول انتظر، أنظره، ادي له مهلة علّه يستغفر أو يتوب. يبقى الذنب لا يكتب في حينه، لكن ترجع الكتابة مدة كام؟ روايتين. رواية الترمذي ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم 6 ساعات، رواية البخاري ما بين الصلوات، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن في باب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى ذلك من دون شيء؟ قال لا يا رسول الله، قال كذلك الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أنت عملت سيئة والملك لم يكتبها، منتظر وقت الصلاة، صليت الفرض في معاده. الصلاة نفسها عبادة تمحو السيئة، كيف لو استغفرت بعد الصلاة؟ ولذا سنة لنا الاستغفار عقب التسليم، سلمت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. أي سيئات وقعت بين الصلاة لا تكتب، عدم كتابتها يسمى العفو، يسمى إيه؟ واضح ما؟ يبقى سيئات وقعت بالفعل ولم تكتب لفعل طاعة أو الاستغفار، ولذلك جعل الله الاستغفار كفارة وفعل الطاعات كفارة. ها؟ قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال تعالى فقلت استغفر ربكم من الكفارة يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات. فالاستغفار كفارة ومحو السيئات لا تكتب، والعمل الصالح محو السيئات لا تكتب. اللي انتظم في صلاة الخمسة واستغفر الله دبرها لو انتظم فيها العام كله لم تكتب عليه سيئة. وضحت البشرة العظيمة دي؟ يبقى انتظامه في صلواته واستغفاره من ذنوبه التي وقعت بين الصلوات يوميا مع كل صلاة كافية ألا تكتب عليه سيئة. عدم الكتابة هذا يسمى العفو، يسمى إيه؟ ولذا يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم. إيه اللي كسبنا؟ اللي كتب ولم نستغفر منه ولم نطيع الله بعده ورفع إلى الله. وضحت معي؟ وحكم الله فيه فوقعت بسبب المصائب. وضحت؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. بس الله ويعفو عن كثير. لولا ما عفى الله عنه من ذنوب لم تكتب لكانت مصيبتنا مصيبة وكارثتنا كارثة. لو رب الأبد أخذنا بأعمالنا روحنا في 60,000 داهية. والقرآن صرح بهذا، قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، لا أبقى إنس ولا جن ولا حيوان ولا حشرة بسببنا. مش بما كسبت كله، لا، ده في آية أخرى صرح بما هو أدنى من ذلك، بظلمنا بس لبعضنا. لذا قال ولو أخذ الله، ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من دب. يبقى لو أخذنا بكل ما كسبنا أهلكنا، فكيف لو أخذنا بالظلم وحده؟ واحدة بس كاف أن ندمر به. واضح معي معنى؟ إذا ندرك. لذا قال ويعفو عن كثير. العفو ده أخوانا من أعظم نعم الله عليه، والناس عنه في غفلة. لذلك في الآية لما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. احنا قلنا في فرق بين كسبت واكتسبت، هنوضحه تاني. هو ده، يبقى ما كسبت حول كل من الخاطر والفكر والهم والعزيمة والإرادة والعمل. ما اكتسبت بدأ من الهم ولغى ايه؟ الخاطر والفكر. وأيضا مما اكتسبناه بالفعل ويخرج عن دائرة الكسب الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه. لذا هنا علمنا أن نضرع لله بهذا حتى يخرج من دائرة الكسب ودائرة الاكتساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. في ختامها نقول واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إيه الفرق بين الثلاثة؟ كلنا بندعو بهذا، ولا احنا بنرد زي الببغات وخلاص؟ ها؟ ايه اللي احنا بنطلبه من ربنا لما نقول له عفا عنا؟ عايزين ايه من عفو؟ واغفر لنا، ايه المطلوب من مغفرة؟ وارحمنا، ولا كل زي بعضه؟ وربنا فرق بينهم عفوا كده؟ دول ثلاثة مراحل للتسجيل يا اخوان. واعف عنا يعني يا رب الذنوب التي اقترفناها وسقطنا فيها ولم تكتب نرجوك الا تكتب. ده المقصود بالعفو، الذنوب التي لم تكتب نرجو ألا تكتب. ليه؟ عدم كتابتها مش هتدخل في حساب يوم القيامة. لذا ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا يوم القيامة مؤمن يأخذه الله في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ نعم يا ربي. تذكر ذنبك يوم كذا بكذا؟ نعم يا ربي. يقرره الحديث قال بجل ذنوبي، مش بكل ذنوبي، جلها. فإذا فرغ من حسابه قال النبي صلى الله عليه وسلم يظن العبد المحاسب أنه هلك لا محالة. كل الذنوب، وده بعض الذنوب مش كلها، بعضها مش كلها، فيظن العبد المحاسب أنه هلك لا محالة. فيقول تعالى يا عبدي، أي عبدي سترت عليك في الدنيا، كل دي سترت عليك في الدنيا. لأن كلنا يكون عايشين بإيه؟ بستره. تخيل لو هتك الستر عنا مش هنلاقي واحد صاحبنا، كلكم هتفروا منا. رحم الله ابن مسعود الصحابة كانوا معاه، خرج يوم بالصحراء، خرج معه مجموعة التابعين، قال عودوا لدياركم. قالوا نحبه جلستك أنت من جلس رسول الله ورأى رسول الله وعاش مع رسول الله. قال عودوا فإنها فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. لو ربنا اطلعكم على ذنوب عوائلتي هتضربوني مش هتصحبوني. وضحت؟ نفهم هذا المعنى. كلنا عايشين بستره. يقول تعالى يا عبدي سترت عليك في الدنيا وها انا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. العبد يسمع الكلمتين دول يهلل يا رب، فيقول يا رب، طب احمد الله. يقول يا رب ان لي ذنوبا. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ابتسم حتى بدت نواجذه. يقول يا رب ان لي ذنوب لم تسجلها علي ملائكتك. الحدوته سات حوالي عشان تطلع لنا بقى احمد افتكرها. لا خلي بالكم عشان نتلم ونخليها ندب. يقول تعالى عبدي هذه قد عفونا عنها. لو دخلت في الحساب يا مسكين من الاول ما تبدلت سيادتك عشان تكون ذهبت لجهنم. فنتلم ونخلي عندنا دم مخصص بين يدينا. وصل المعنى؟ اذا هذه قد عفونا عنها. فالعفو ذنوب اقترفت ولم تكتب. طيب الانسان نتن لم ينتظم في صلواته ولم يستغفر الله ولم يفعل الصالحات بعد السيئات كتبت. كيف الخلاص وقد كتبت؟ لا سبيل للمغفرة. ايه معنى المغفرة؟ المغفرة اخوانا لغة اخذت من المغفر. المغفر المخيط او الابرة اللي بتخيط لحيك بس يعني. وكأن الذنب بعد ان كتب يأتي المخيط ليغطي عليها يحيك مكانها فلا تظهر في الحساب. وهذا معنى المغفرة لغة. واضح المعنى ده كده؟ كم مدة الانذار في المغفرة؟ سنة من شعبان لشعبان. احنا كل اللفة اللي عملناها دي من الصبح عشان نوصل لدي. من شعبان لشعبان. الأعمال لها ثلاث مراحل في الرفع. فيه تقرير يومي بيرفع في صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة البردين. ملائكة وردية الليل وردية النهار يحضروا معنا نص الحديث يتعاقبوا ملائكة بالليل النهار يشهد معكم صلاة الصبح وصلاة العصر. ملائكة النهار يشهد معنا الصبح صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر يصعد ملائكة الليل البات معنا ويبقى مع ملائكة النهار إلى العصر. العصر ينزل ملائكة الليل فيشهد ملائكة النهار مع صلاة العصر. فإذا فرغ من صلاة العصر صعد ملائكة النهار وبقي معنا ملائكة الليل. وصلت معي؟ فيوميا لما يصعد رب اللي بيسألهم ما حال عبادي؟ فيدون تقرير يوم. جئناهم يصلون تركناهم يصلون، جئناهم وهم يلعبون تركناهم وهم نائمون، على حسب حالك. وصلت؟ في تقرير أسبوعي يوم الاثنين الخميس. تقرير أسبوعي يوم الاثنين الخميس. ولذا كان النبي حريص أن يداوم الصيام عليهم وحب في الصيام فيهما. قال فيهما ترفع الأعمال. إذا تقرير أسبوعي خلال ثلاث أيام دول إذا تم يعطي تقرير أسبوعي. الكتاب الذي أعطي للملائكة يسجل فيه باقي معهم كل هذه المدة. في شعبان كل عام يختم الكتاب ويرفع إلى الواحد الديان. إذا الكتاب رفع تبدأ المحاكم والحساب. خلي بالكم. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا هذا الدرس، إن شهر شعبان هو الشهر اللي يختم فيه الكتاب ويرفع. فحرص صلى الله عليه وسلم أن يعالج كل ما وقع خلال العام في هذه الأيام من شعبان. أخطاء وقعت تذكرها. لو ذكرت ذنبك خلال السنة الآن واستغفرت منه الآن كأنك استغفرت منه عند فعله. يمحى بعد ما كتب يغفر. يبقى مطلوب نخلص من كل ما كتب. فهذا يستوجب علينا أن نستميت في الاستغفار، أن نستميت في كثرة الطاعات. إن الحسنات تزم السيئات. نص الحديث إن واتبع السيئات الحسنة تمحوها. مطلوب محو السيئات التي كتبت كلها. وصل معنى ده؟ الفرصة الأخيرة شعبان. لذا تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. فسألته يا رسول الله ما لي أراك تكسر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان. يصوم شهر كله يفضل ثلاثة أيام أربعة أيام. قال عائشة شهر غفل الناس عنه بين رجب شهر الله الحرام وبين رمضان شهر الله فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عمل وأنا صائم. يبقى أن هذا الشهر شهر رفع الأعمال يقينا. في أي ليلة يرفع؟ أقوال الأهلين، قول قال في أي ليلة من الشهر مفتوح، قول قال آخر الشهر، قول الجمهور قالوا ليلة النصف شعبان. والحقيقة الجمهور معهم حديث ليس مع غيره، رواه الترمذي، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله تعالى إلى عباده، ونظر الله ده كل رحمة وفضل، نظر الله إلى عباده فغفر لجميع عباده إلا مشرك أو مشاحن. مشرك أشرك بالله وكفر، أو مشاحن مخاصم لغيره. وده يستوجب علينا أمور، أولا أن نركز على هذه الليلة تركيز شديد. يبقى النصف الأول من شعبان هو ده الفرصة الأخيرة لتمحى الذنوب المكتوبة وتغفر قبل رفعها وقبل وقوع العقوبة المترتب عليه. فلنستميت في طلب المغفرة، واحد نستميت في الاستغفار، نستميت في فعل أكبر قدر من الخيرات، صيام، قيام، صدقات، لدرجة الصحابة لما علم هذه الحقيقة عدد منهم جعل وقت إخراج زكاة ماله شعبان مش رمضان حتى تمحى بها السيئات التي كتبت فلا يرفع لله بها في كتاب الذنب. يبقى طالع كتاب نظيف، واضح المعنى ده؟ الأمر ده أمر جلل، وكلنا مطالب أن يعالج نفسه أول بأول حتى لا يرفع الكتاب عنا وفيه ذنب واحد مكتوب. طلب المغفرة نص الآية، واعف عنا واغفر لنا، مطلوب أن احنا نستغفر الله ونلح الله في الاستغفار، الحاح المضطر المحتاج للإجابة، ودي آخر فرصة للإجابة. واضح معايا؟ إذا نكسر من العبادة، نكسر من الطاعة، نكسر من فعل الخيرات، نكسر من الاستغفار، وإذا كان العمل المشاح لا يرفع مطلوب مصالحة من نخاصم. يبقى أي حد أنت زعلان معاه اتصل بيقول له السلام عليكم، السلام عليكم، تدفع فيها فلوس؟ هتقول لي قرفني وتعبني، عديها له في شعبان حتى يرفع عملك ولا يحجب. وضحت؟ وحتى يغفر ذنبك ولا تحرم. ها أيهما أفضل؟ تقول السلام عليكم واغفر ذنبك، ولا دماغك تبقى زي الصرمة القديمة وتعاند مش عايز؟ أنت المحروم، لا يرفع عمل مشاح، لا يرفع عمل مشاح. إذن ندرك هذه الحقيقة في هذه الفرصة الأخيرة، لذا قال واعف عنا واغفر لنا. يبقى طلب المغفرة حتى لا يبقى لنا ذنب مكتوب في الكتاب الذي ما زال في يد الملائكة لم يرفع. إن رفع فالأمر جلل. لماذا؟ لأن أي جريمة إنسان يختلفها قبل ما تعرض القاضي يمكن فيها مصالحة، مش كده ليه؟ طب رفعت للقضاء هيحكم، رفعت أعمال القاضي هيحكم، الحكم العدل هيحكم. فإذا حكم حكم بحكمه مش بدماغك أنت، ولا بحكمك ولا برأيك. رب العباد بيّن أن حكمه حكم العليم بالأخطاء والخطايا كلها، هيلمها كلها على بعضها. لذا قال تعالى إنا نحن نحيي الموت ونكتب إيه، بس إيه أثرهم دي؟ لم يأكل ما قدمه بس، قال وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مكتوب. اللي اتكتب ده أحصي، فتخيل بالله عليك إن ذنبك ده هيجمع عليك كل آثاره. كم أثر الذنب؟ قد تكون أضعاف أضعاف الذنب. ابن آدم الأول قتل نفسه واحدة لكنه سن القتل في البشرية، دعا إلى ضلاله، سن سنة سيئة. لا يقتل قتيل في التاريخ البشري كله إلا وعلى القاتل وزره وابن آدم الأول مثله. يبقى أثر ذنبه قد إيه؟ نهيك بقى عن الأمور الصدرية والقلبية. إنسان اغتصب مال إنسان بالقهر وأخذ ماله لمدة عام، ورفع الرجل المظلوم قضية ودفع فلوس المحاكم ومحامين وغيرها، وبعد سنة حكم القاضي رد المال ويهيص ويفرح ويهلل يحيى العدل. ده اسم العدل. العدل ده اخر رد المال رب الاخر العطاء البشر العدل، اقصى ما تعرف بشر العدل. لكن شرع الله يبين ان الله حكما يفوق العدل، سماها القسط. العدل في الماديات، القسط في الماديات والمعنويات جميعا. طيب تعال شوف المعنويات في المسألة دي. خلال العام ده اولا كم خسر المظلوم؟ قيمة المال اتغيرت بعد قبل سنة. الخسارة دي القسط ترد، ان لم ترد مالها خدهم حسنات القاتل الظالم اللي اخذ المال. واحد. الثانية خلال العام، وده الاخطر، كم اصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ من القضاة يستطيع ان يقدره؟ الله وحده. كل دي اثار الذنب. ما ترتب على هذا الهم والغم والحزن؟ كم ترتب على هذا الهم والغم والحزن اثار؟ ده جزء من اثار. ده قد يكون الهم ده سبب ان يجي له ضغط دم يعيش به عمره كله. فظل الظالم اللي اخذ المال سجل سيئاته مفتوح، وكلما اشتد عليه ضغط الدم تضاف سيئات للاخذ المال لا تتوقف. بل قد يصاب بجلطة، مات عد آخذ المال والقائل، لأنه لا سبب لموته إلا هذا، كل فقهاء أجمعوا أنه قاتله، سموه قاتل سبب خطأ لا اسمه قاتل، يأتي يوم القيامة يحاسب على أنه قاتل، قاتل نفس، مش أخذ مال بس ورده بالقضاء، لا ده قاتل، خلي بالنا. طيب مش لوحده. كم أصاب زوجة المظلوم من هم وغم وحزن لهم زوجها وغمها؟ كل الأثار، خلي بالنا. كم ترتب عليها من أثار؟ قد لا يموت الرجل لكن تموت المرأة لضعف وجهها الضغط الجلطة وتموت فيها. عد قاتل المرأة. طب علاقة المرأة هو السبب ولا سبب لها غيره؟ ظلمها لزوج، ظلم لزوجها، خلي بالنا. قد كم أصاب أبوي المظلوم من هم وغم وحزن؟ كم ترتب عليهم أثار؟ كم أصاب أولاده من هم وغم وحزن؟ كم ترتب عليهم أثار؟ كم أصاب إخوانه؟ كم أصاب أحبابه وخلانه من هم وغم وحزن؟ وكم ترتب عليهم أثار؟ تخيل كل هذه أثر عمله. ولو رد المال بقيت كل هذه الأثار. إذا رفع الذنب لله هيجمع على الذنب كل آثاره، ثم يحكم على ضوء هذا الذنب وآثاره. يبقى الحكم شكله ايه؟ شديد جدا، مش كده ولا ايه؟ المجموعة دي كلها الذنب وآثار الذنب والأحكام اللي ترتب على الذنب سماها ربنا السيئات. كيف الخلاص منها وقد وقعت؟ لا سبيل إلا الرحمة. لذا قال وعف عنا لما لم يكتب ألا يكتب، واغفر لنا لما كتب ولم يرفع ألا يرفع، يمحى قبل أن يرفع. والذي رفع ارحمنا، ما في سبب إلا الرحمة. وذلك خلي بالنا في سورة البقرة جعل الرحمة بعد المغفرة، في سورة آل عمران جعل مكان الرحمة تكفير سيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لذا قال العلماء الرحمة هنا رحمة خاصة للاستعانة، الرحمة بتكفير السيئات، الخلاص من الذنوب وآثار الذنوب والعقوبات المترتبة على الذنوب. يبقى ده معنى ارحمنا ومعنى كفر عنا سيئاتنا، خلصنا من كل هذه من الذنوب وآثارها والعقوبات المترتبة عليه. يبقى الرحمة هنا رحمة خاصة. ليه قلنا خاصة؟ لأن حملة العرش صرح بهذا، حملة العرش يدعو المؤمنين التائبين. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح. ما بدعولكش لوحدك، ده انت وامك وابوك ومراتك وعيالك. ها ها فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ها من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني أنت ممكن تسامح في الدعاء، حملة العرش لا ينسوهم. تنساه في الدعاء بس، ده ممكن تنساه في كل حاجة. نسأل الله العافية. يعني هخفف عنكم طرفة، أحد العلماء كان بيزور مجموعة من العلماء، بعدين عنده بعدين لقي الراجل إيه عمال يتغزل في مراته، يا فلة يا وردة يا ياسمينة يا أمرة. فواحد أحد من العلماء قال له فضل الشيخ بلاش الغزل بقى وإحنا قاعدين عيب. قال له سامحني أصلا نسيت اسمها. مش نسيها في الدعاء ده، نسي اسمها مراته. الله يعافينا عافيك. الله يعافينا عافيك. إخوان الملائكة لم ينسوا هذا. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وختم الدعاء بقولهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فعدوا أعظم الرحمة وقاية السيئات. وصل المعنى الدقيق ده؟ يبقى نقول واعف عنا، يعني يا رب الذنوب التي لم تكتب نسألك ألا تكتب، واغفر لنا نسألك الذي كتب أن يمحى قبل أن يرفع، وارحمنا ما رفع نسألك أن تخلصنا من كل السيئات الذنوب وآثارها والعقوبات المترتبة عليه. وصل المعنى؟ إذن هذه طريقة الحساب. شعبان هو شهر هذا الأمر، الاهتمام به ضرورة وضرورة قاتلة. أنا قلت في شعبان من حتين ذكرنا منها السنة تحويل القبلة، ودي لها قصة طويلة الوقت انتهى، كان نفسي أشرحها لأن الناس فاهمين أن ده مجرد قصة. لا مش قصة، ده لها أحكام شرعية وآداب مرعية، الذي لا يعرفها لن يؤديها. باختصار شديد قصة تحويل القبلة قصة كبيرة جدا جدا جدا، بل بسببها نزلت أطول سورة في القرآن، سورة البقرة. إيه؟ قضية القبلة وتحويل القبلة نأخذ شيء منها، بلاش كلها لكن نأخذ شيئا منها. قضية تحويل القبلة أخوانا وقعت في شعبان. الصحابة قبل البعثة كانت قبلتهم مكة، قبلة مشرك مكة كلهم مكة، قبلة جزء العرب كلها مكة، ومكة قبلة العرب من أيام سيدنا إبراهيم متنازل عام الحوض. أمة العرب أمة أقرب للثبات من التقلب، وأغلب الأمم غلب عليها التقلب. أولاد سيدنا إبراهيم ولدين، إسماعيل وإسحاق. إسماعيل أصابته دعوة أبوه كإسحاق وصارت فيه من نبوء، بل لهم دعوة خاصة لزيارة إسماعيل. نجد الأمر العجيب، زورية إسحاق كثرت في النبوات، في زورية إسماعيل لم يبعث نبي إلا سيد الخلق. شو ملاحظون حاجة؟ لماذا كثرت نبوات في زورية إسحاق دون إسماعيل؟ لكثرة الأمراض عندهم، لا يبعث الله نبي والناس على الجد، لكن إن تقلبوا وتغير عن الحق بعث من يصلحه. فكثرة النبوات علامة مرض مش علامة صحة. أمة إسماعيل وإبراهيم ثبتت على دين الله عشرات السنين، ظلت أمة العرب على دين إبراهيم وإسماعيل حتى جاء عمرو بن لحي، وأمة العرب كلها على دين إبراهيم وإسماعيل لم تغير وتبدل، فما احتاجت لرسالة أخرى غير رسالة الله التي أعطاها لنبيه إبراهيم وإسماعيل. فظلوا على ملة إبراهيم ودين إسماعيل حتى ظهر رجل اسمه عمرو بن لحي، وده ظهوره كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فترة مش كبيرة، يعني المؤرخين ذكروا حوالي 300 سنة. يعني ظل الدين دين إبراهيم في أمة العرب حتى قبل البعثة بهذه الفترة.
2000
سنة تقريبا. سنة 100 عام.
من سيدنا إبراهيم لا عند.
أكثر ما يقول 2000.
من إبراهيم حتى الخزاعة أشخاص خزاعة من دورهم الحكم كان 150 ميلاد قبل الميلاد إلى ميلادي اسمح لي 150 وخلصت أخذ منهم قيس بن كلاب 450 تماما 300 سنة.
أي 300 سنة؟
وعمر بن لحي الخزاعي في النصف.
نعم.
بنعمل حسابات بين 150 450 النصف كان الحكم ديال عمر بن
لحي. هو هذا ما ذكره المؤرخون ان كان عمر بن لحي قبل البعث حوالي 300 عام.
نعم.
قبله يعني اكثر من 300 عام كانت الأمة العرب كلها عندنا ابراهيم. عمرو بن لحي كيف فتى الناس؟ عمرو بن لحي كان موهوب، شخصية موهوبة، اولا شاعر، ثانيا خطيب بارع، قصاص مبدع، إعلامي حكيم، شديد الغنى، كريم الخلق، حسن الخلق. لما سافر إلى بلاد الشام وجدهم يعبدون الأصنام فأعجبوا عبادة الأصنام، فجاء بدأ يدعو العرب ويكرمهم ويستضيفهم ويغدق عليهم الأموال ويهديهم التماثيل ويدعوهم لعبادته. حياء منه قبلوا الجيل الأول، يعني قبلها هدية وضعها في مكان وكرمها إكراما لعمرو بن لحي، ثم الأجل تعقابت بدأت تعبدها شيئا فشيئا. فكان بداية الفساد وبداية الشرك وبداية التغيير في دين إبراهيم على يد عمرو بن لحي. وصلت دي بداية التغيير، ولذلك لم يحتاج نبي، بل بقيت بقايا دين إبراهيم عند عدد من الناس لم يجار عمرو بن لحي حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم زيد بن عمرو بن الفيل والد سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن الفيل أحد العشر مباشرة بلدين. ورقة بن نوف يا أخي، ورقة بن نوف تنصر، لكن زيد بن عمرو بن الفيل كان على نفس دين إبراهيم الأول لم يتنصر. الشاهد أنا بذكر هذا الكلام يا إخواننا لأني ندرك أن قضية القبلة كانت مستقرة في جزيرة العرب. فلما بعث الله نبيه جاء الوحي ليأخذ بالناس وبنواصيهم ليغير كل ما كان في حياتهم من أمور الجاهلية. فبدأ القرآن ينزل شيئا فشيئا يغير عادة ورعادة 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 حتى بقيت عندهم أعظم عادة. إيه أعظم عادة عند قريش؟ تعظيم الكعبة، تقديس الكعبة كان عندهم يعني قمة المحبة، حتى قدموا حبهم للكعبة والبيت على نسائهم وأبنائهم وأموالهم، بل جادوا بأموالهم في خدمة الكعبة، بل أراقوا ماء وجوههم ليكونوا خدم الكعبة، بل تسابقوا على خدمة الحجاج والعمار إكرام البيت. يعني بني هاشم اللي هم يعتبروا أفضل قريش كان يقاتلوا حتى يطلبوا أكبر عدد من الخدمة. الصراعات بين بطون قريش، من يخدم البيت أكثر ومن يصفر بشرف خدمة الحجاج أكثر. قصي بن كلاب يعلم هذه الحقيقة. ليه؟ لأن كل من أساء في البيت عوقب. جرهم لما حكمت البيت السنين وكانت تخدم الحجاج تخدم البيت، تركها الله عز وجل وبارك في سعيها. لما تطاولت بدأت تضيق على الحجيج وتسمح للبعض وتمنع البعض وتفرض عليهم ضرائب وأتوات ورسوم، عوقب الجراهمة سلط الله من خزاعة فأخذهم البيت. لم تزل خزاعة تخدم البيت وترعاه حتى انقلب جيل منها وبدأ يؤذي الحجيج والعمار، فعاقبه الله عز وجل بقصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سادت مقولة في العرب أن البيت يلفظ خبثه، البيت الآمن يلفظ خبثه، اللي يتخبث البيت ربنا بيشيله. ودي بشر، يلا ربنا يشيل كل خبث من كل بيوت المسلمين. الشاهد يا إخواني، قصي لما علم هذه الحقيقة فرض على أولاده فرض خدمة الحجاج، قسم الخدمة بين بطون أولاده وصار لكل بطن جانب في الخدمة. بني هاشم كان دورهم الفدا والسقاية. هاشم لم تسمي أمه هاشم، سمته قريش هاشم. ليه؟ لأن كان هو اللي يقوم بدور التهشيب الخبز وعمل السريد منه ومع اللحم وتوزيع الحجاج. الحج اللي ذهب الحج قصي فرض على قريش بالكامل، طول السنة شغالين على الحجاج عمار وتجارتكم كلها وراءهم وأرباحكم من ورائهم. موسم الحج بالكامل ما في واحد من أهل مكة يبقى في بيته، كل يطلع بره في الخيام، وتفرغ بيوت مكة للحجاج لا تؤجر، يسكن فيها مجانا على حساب قريش. قصي فرض على هذا الأمر فرض. يبقى الحاج يذهب لا يدفع أجرة سكن، طيب هيقيم أكله وشربه على نفقة قريش، ضيفة قريش. فيأتي بني هاشم ويجمعوا من كرائم أموالهم ما يكفي لإطعام الحجيج، لحم وفتة وخبز ورز وأطعم الحجيج موسم الحج بالكامل. حتى السقيا كان هم يقومون بالخمنة، وكان هذا من شرف بني هاشم نفس الفصيل من رسول الله، فكانوا هم الشقاء، هم اللي ينزعوا الماء من زمزم بأيديهم ويسقوا الناس بأيديهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة حتى ولقى العباس بينزع قال انزع، فوالله لولا أني أخشى أن ينازعكم الناس هذا الحق لنزعت معكم. فأبى النبي أن ينزع حتى يبقى حق السقاية باق في بني هاشم إلى قيام الساعة. إذا ندرك هذا المعنى، والنبي بان أن لا أخذ منهم هذا الحق إلا ظالم حقوق. شاهد يا إخواني أن قريش وصلت لمرحلة أن خدمة البيت صارت دين عندها، بل قريش نفسها بهذه الخدمة كرمها العالم كله. فكان في أي مجلس لا يقدم على القرشي أحد، القرشية عدوها شرف لا تكافأ لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، بل حتى في الإسلام صارت كفاءة لها. المرأة القرشية قرشية شريفة، والرجل القرشي قرشي لا يقدم عليه أحد. الإمامة لهم، الفضل لهم، الخير لهم، هم خدام البيت، حد سدن البيت، هم الذين يكرم الجميع. فكان حبهم للبيت حب رهيب، ودي كانت آخر عادة باقية عندهم. فأراد الله ألا يجعل شيئا في قلوبهم عادة حتى تكون حياتهم كلها لله عبادة. فالله لا يقبل عبادة مع غيره. يقول تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله شريك. فأمر الصحابة قبل الهجرة بالتوجه لبيت المقدس وترك قبلة أبائهم. هذه القضية أخواني كانت كبيرة جدا جدا، عدد من الصحابة ارتد، كيف نترك قبلة أبائنا وعادتنا اللي ورثناها سنين ونتجه لقبلة أعدائنا خصومنا أهل الكتاب؟ يعني لو وجهوا لأي قبلة أخرى هانت. بعدين كان يحيى بينهم الكتاب، فأهل الكتاب استغلوا الفرصة دي وأذلهم ذل، قالوا لهم إذا كنا نحن الأصل وأنتم اتجهتم لقبلتنا فكيف تطالبون أن نترك الأصل وندين بدينكم دينكم الفرع، ورفضوا الإيمان. فالقضية كانت كبيرة. قضية تحويل قبلة تعني قضية نزع آخر عادة وأحب عادة في نفوس المسلمين حتى لا يبقى لهم عادة إلا ما شرع الله لهم عبادة. وضح المعنى داخل ده؟ ده الأصل. حتى ننفذ الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم.
تطهير.
فأمر بالتوجه لبيت مقدس 16 شهر أو 17 شهر، انقلب من قلب وثبت من ثبت. وكما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة شديدة جدا إلا على الذين هدى الله. فبقى درجة جزء منها كان النبي في مكة قبل الهجرة، 16 شهر دول جزء منها في مكة وجزء في المدينة. لما كان النبي في مكة النبي نفسه صعبان عليه يسيب الكعبة، لكن أمر الله ينفذه. فكان يعني ايه رسول الله يحب البيت ويعلم قدر البيت وان ده اول بيت وضع الناس وانه هو اللي حدث بهذا ان اول بيت وضع الناس مكة. اول قطعة ارض يا اخواننا برزت في الارض كانت مكة. الارض اول ما وجدت كانت كلها مغطاة بالماء. اول قطعة حجرية برزت كانت مكة. فاقدم صخور على الارض صخور مكة. واول بيت وضع في مكة. ثاني منطقة برزت كان بيت المقدس. والنبي يبين لما سألوه قالوا كم كان بينهما يا رسول الله؟ قال 40 عاما. وضحت؟ النبي يعلم هذا وكان محب البيت وعمال يتقلب عايز ينفذ أمر الله وفي نفس الوقت نفسه في الكعبة. فيعمل ايه فترة مكة؟ كان لما يصلي يصلي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. يبقى اتجه بيت المقدس والكعبة في النص. فلما هاجر العملية اتعكست بقت مكة وراء. إن اتجه لبيت المقدس تبقى الكعبة خلفه. فنفسه يقول يا رب. حتى وصف الله حاله الذي أخفاه فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فلو نولينك قبلة ترضاها. ومعنى ترضاها يبقى حتى الفترة اللي طاع فيها ونفذ أمر الله طاع لله كان قلبه فين؟ لسه معلق بالكعبة. وضحت معي؟ يبقى ده العادة الأخيرة التي كانت عند قريش وعند المسلمين أراد الله أن ينزعها منهم حتى تصبح حياتهم كلها العبادة. ثم أمر باتجاه الكعبة اتجاه عبادة لا عادة. وده يستوجب علينا في شعبان أن نلغي من حياتنا كل عادة تخالف لله عبادة. وصلت؟
كلام كبير
كبير طبعا جد جد دي قضية كبيرة مش سهلة. مطلوب ان احنا نراجع كل عاداتنا. اي عادة تخالف الوحي نجعلها وراء نظرية ونعود للكتاب والسنة. فلا نتأدب الا بأدب الله ولا نتأسى الا برسوله. لا بأبويا ولا بجدي ولا بقبيلتي ولا عائلتي ولا بلدي ولا شعبي ولا حاكم ولا السلطان. أنا عبد للرحمن لا عبد لأحد من هذه الإنسان. وضعت الخلاصة دي. اللي راجع عاداته وصححها في شعبان مطلوب أنه في رمضان يبقى رمضان كله من أول يوم لآخر يوم لله. وده معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا. لو صدق وحول عاداته كلها لعبادات ودخل رمضان بهذه الهيئة بوسعه أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. بس لا ده الأشد. يقول تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو إيه؟ إيه معنى فهو لي؟ حدث على الشرح طويل لكن أنا أكتفي بفهو لي دي. ليه قال فهو لي؟ ها؟
لأنه ليست هناك علاقة أو عبادة أو ممارسة تشبه عمل الصيام. يعني ممكن أنحني للإنسان ممكن أفعل كل العبادات الأخرى يكون فيها تشابه إلا الصوم لا يتقرب أحد من البشر.
لا ممكن ممكن نتقرب للناس بعمل رجيب ونمتنع الأكل والشرب من الفجر المغرب. لا فهو لي العبارة يا إخواني فيها حذف والحذف من بلاغة العرب. لما يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي إيه معنى عمل ابن آدم كله له قبل ما يقول فهو لي حتى نفهم هذه مع هذه. عمل ابن آدم كله له. طب الصلاة لك والزكاة لك في نفس بشرية بتدعو من نفسها للزكاة والصلاة ايه معنى لا
معلوم اجرها او
في ميزان؟
لا يا اخوان الحديث فيه محذوفين مش محذوفين. كل عمل ابن آدم له أي له تكليفا أن يعمل فيه بنفسه من غير معونات خارجية. ربنا اداله إمكانيات ما يكفي لأن يؤدي كل أعماله مش عارف مساعدة. فهو له يعني فهو مكلف به بوسع أن يفعله إلا الصيام. ليه؟ الصيام استثناه رب العباد من التكليف. كل الأعمال وكل لك عملها بطاقاتك وإمكانياتك. طاقاتك وإمكانياتك، بتصلي بطاقتك وإمكانياتك، غلبك الشيطان، غلبت الشيطان أنت وقدرتك، أنت وطاقتك، مش كده ليه؟ الصيام وعد الله بالتدخل فيه، لذا قال إلا الصوم فهو لي. ليه؟ يبقى إلا الصوم ملحقة بما قبلها مش بما بعدها. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يبقى كل عمل ابن آدم وكل له أن يعمل فيه بطاقاته وإمكاناته إلا الصوم، أنا هعينه عليه، هساعده فيه، هرفع قدره فيه. إزاي؟ بيّن النبي هذا حين قال إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هتكلم على هذا بس، إيه معنى صفدت الشياطين؟
قبلت،
قيدت وسلسلت. الله، الشياطين عددهم كام؟ مليارات. من يملك تكبيلهم؟ طيب الشياطين دول كم أضل من الخلق؟
كثير.
تخيل من أول يوم في رمضان رب العباد يحدث تغيير كوني فيسلسل كل هؤلاء، سلسلتهم دي تدخل ربان مش تدخل؟ آية كونية مش آية كونية؟ يبقى شارك معنا مش شاركش؟ الله، ده أنت عندك قوتين في الخير، النفس والملائكة، وقوتين في الشر، النفس والشيطان. لما يسلسل الشياطين لم يبقى معك إلا نفسك في الخير والشر والملك في الخير، أصبح عندك قوتين في الخير وقوة في الشر. إن لم تزكي نفسك في غياب الشياطين متى تزكى؟ وصل المعنى الدقيق ده؟ يبقى رمضان هذا موضع الخطور، سلسلة الشياطين، يعني أنا تدخلت بنفسي وسلسلت لكم الشياطين إلا أضل منكم ملايين، ولقد أضل منكم جبلا كثير أجيال، فاللي أضل الأجيال ده من أول يوم في رمضان سلسلته وسلسلت كل أعوانه. ما عذركم في ألا تجعلوا رمضان عبادة لله؟ فلما قلت كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، أي إلا الصوم أن أعينه عليه وأسلسله الشياطين وأفتح له أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، فهو لي، أي فاجعلوه لي الفرصة الوحيدة لتؤدي عمل من أوله لآخره لله. الآية دي إن لم ننفذها في رمضان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومتر رب العالمين، إن لم ننفذها في رمضان في غياب الشياطين وسلسلتها لن نستطيع أن تنفذها في غيره. يبقى معنى فهو لي، أي فاجعلوه لي. ولذا جاء الحديث ما صام رمضان إيمانا بس، ألا واحتسابا، يبقى إيمانا بالله اللي قدر كل هذه الأقدار وشرع كل هذه الشرائع، واحتسابه لأنه ما في مجال إن احنا نجعل فيها حظ لأحد غير الله. واضح المعنى؟ يبقى فاجعلوه لي، اللي أخلص له في رمضان بهذه الهيئة مش فقط يغفر له ذنب، لا، ده البشرى العظمى. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إحسابا غفر له ما تقدم ذنبه عن ذنوب العمر كله. تخيل شهر والشياطين مسلسلة، إن أخلصت لله فيه غفرت لك ذنوب العمر كله، كله بلا استثناء. الفرصة دي تتعوض؟ تتكرر؟ وذلك الصحابة لما فهم هذه الحقائق يقول أبو هريرة كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغنا رمضان، فإن أعان الله على صيامه وقيامه سألنا الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل من رمضان، فربطوا العام كله برمضان لعظم ما عرفوا من فضله وقدره. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، ويقول رغم أنف وفي رواه خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، إن لم تكن مغفر في رمضان فمتى؟ إذا تهيئتنا في شعبان لتصبح كل عاداتنا لله، لندخل على رمضان وليس عندنا شيء لغير الله. الارتباط الشديد جدا بين شعبان وبين رمضان، يعني لا تعلي أكون إيه اختصرت اختصارا غير مخل. أنا حاولت يعني إيه أربط موضوع تحويل القبلة، كان تحويل القبلة خلي بالنا في السياق جاء في منتصف سورة البقرة، وجاء فارق بين جيلين، جيل بني إسرائيل في 120 آية وجيل الموحدين لآخر السورة. ودي قصة طويلة ليس هذا وقت تفصيلها. الربط بين دول ودول وبين العادة لتحويل القبلة دي قصة طويلة ليس هذا وقتها. لكن يعني أنا اختصرت النقاط السريعة المهمة في القضية حتى نكون جمعناها في هذه المحاضرة التي نرجو أن ينفعكم الله بها. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم والله الذي وضعه ودعه. إن شاء الله أنا عندي يعني درس صغير كذا إخواننا بعد الفجر عشان نعملهم، بناخد ربع ساعة في مسجد فضيلة الشيخ المسجد الكبير ونسافر بعده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، ونراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخنا، الله يرحمكم. جزاكم الله خيرا جميعا. باسمكم وباسم مركز الخطبة الإسلامي نشكر شيخنا الدكتور نشأت على هذا الوقت الثمين وعلى هذه الـ يعني المعلومات والنصائح المفيدة إن شاء الله. ويعني معذرة على يعني إحنا قطعنا الحديث، ولكن إن شاء الله عشان في ناس عندهم أعمال وكذا والأولاد شوية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وراكم على ريح إن شاء الله.